صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه وقفتنا الثالثة من وقفات هذه الدورة العلمية 60 بعد 100 الرابعة، وهي الخاصة بالشيخ عبيد الجبري رحمه الله تعالى، وهي بعنوان رسالة البيان الجلي شرح حديث الولي له رحمه الله، وذلك في يوم الخميس الموافق 30 من شهر ربيع الآخر لعام 44 و400 ألف. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أثني عليه الخير كله ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، الداعي على بصيرة إلى ما يرضيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما أظن السامعين من المسلمين والمسلمات إلا وقد أدركوا موضوع الكلمة وأنه موضوع مهم جدا، وكيف لا يكون كذلك وهو شرح لحديث قدسي صحيح أخرجه إمام المحدثين صاحب وصح كتاب بعد كتاب الله، وأعني بالإمام هو محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم البخاري، وظهر بهذا أن نعني كتابه الصحيح المسند الذي اتفق أئمة الهدى والعلم والإيمان أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وأجمع على قبول ما فيه، والتحقيق أن كل ما فيه مقبول عدا أحاديث قليلة، والمحققون يرون أن
كما نبهت من قبل في أن النفس منها شيء في مسألة كتاب صحيح البخاري أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، فالذي أرى أن كتاب الله لا محل له من ذكر أنه لا يدخل مع أي كتاب يقال أصح كتاب بعد كتاب الله، لكن نقول أصح الكتب المصنفة بالحديث، أما كتاب الله عز وجل فلا يقترن به غيره، فلا يقترن به غيره. كتاب الله عز وجل حكمه حكم خاص، لكن لا نقول هذا يعني من باب أن القول محرم أو القول كذا، لكن نقول الذي يظهر لي أننا لا نقرن بين كتاب الله عز وجل وأي كتاب، ما نقول هذا أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله عز وجل كلام ربنا سبحانه وتعالى، وحكمه حكم خاص، ولكن نقول صحيح البخاري أصح الكتب المصنفة في الحديث، هو أصح كتاب من الكتب المصنفة في علم الحديث، أصح من كتاب الإمام مسلم وأجل، وإن كان مسلم كتاب مسلم أسهل منه ترتيبا، لكن صعوبة البخاري ميزة وليست ماذا وليست عيبا، لأنها تدل على عمق فهم منه رحمه الله تعالى وصنعة عالية في الحديث. فهذا الكتاب أصح الكتب المصنفة في علم الحديث، أصح الكتب المصنفة، وليه صحيح الإمام مسلم، ولهذا فالأمة متفقة على إطلاق الصحيح على الكتابين عند الإطلاق، فيقال جاء في الصحيح لا يراد به إلى صحيح البخاري ومسلم، أما يقال جاء في الصحيح لا يراد به إلى البخاري ومسلم، بخلاف جاء في الحديث الصحيح. في الحديث الصحيح يكون في البخاري في مسلم في غير البخاري ومسلم، إنما الإطلاق لا ينسحب إلا إلى كتابين فقط البخاري ومسلم، فيقال جاء في الصحيح. الصحيح آن يقال البخاري ومسلم، لا يقال في صحيح ابن خزيمة ولا ابن حبان ولا كذا ولا كذا، يقال الصحيح، إنما نقول في صحيح ابن خزيمة، لكن ما نقول في الصحيح. في الصحيح عند الإطلاق يكون إما البخاري وإما مسلم، الصحيحان البخاري ومسلم، وهذا من الأمة إشارة إلى أن أحاديث البخاري صحيحة وأن أحاديث مسلم صحيحة، وإلا لو كان في البخاري بعض الأحاديث ضعيفة وفي مسلم بعض الأحاديث ضعيفة لما صح أن يقال عند الإطلاق الصحيح، فهذا حكم على كل أحاديث البخاري ومسلم بالصحة. نعم، وقد نقل بعض الإجماع على ذلك. نعم.
لو كنت من جهة العملية لا نجد كتاب يعني بعد القرآن أصح من
مثلا، نعم، المقارنة لماذا؟ أنا ما لي دخل من جهة العملية، القرآن كتاب، تقول أفضل الكتب السماوية القرآن الكريم، أعظم الكتب السماوية القرآن الكريم. هذا يصح ليه؟ لأنك تقارن بين القرآن وبين التوراة والإنجيل، وكلها كتب الله عز وجل. إنما كتاب الله ما ينضاف إليه كتاب آخر ويقال ده صح بعد، وكأن أصح الكتب القرآن ثم البخاري ثم، فدخل في ترتيب. وإنما القرآن كتاب، كتاب ربنا قسم خاص، هذا متعلق بالقرآن. متعلق بقى بالسنة، كتب صنفت فيه أصح الكتب المصنفة بالسنة نقول البخاري. نعم. وكما قلنا لكم بعض العلم استعمله، وإحنا يعني ما نقول بأن تحريم ولا، لكن أنا الذي يظهر لي هذا اجتهادي أن هذا هو الأولوي، الأولوي ألا نقرنا مع كتاب الله عز وجل كتابا. كتاب الله قسم خاص، وحسبنا أن نقول أصح الكتب المصنفة كتاب صحيح البخاري رحمة الله عليه. نعم. يتفاضل. نعم، حتى القرآن يتفاضل، حتى القرآن نفسه الذي هو أفضل هذه الكتب، الذي أفضل الكتب القرآن نفسه يتفاضل، فأفضله سورة الفاتحة، وأفضل آياته آيات الكرسي. نعم.
قال والمحققون
يرون التفاضل ليس باعتبار المتكلم، فالمتكلم واحد هو الله سبحانه وتعالى، لكن باعتبار الموضوعات وما تشتمل عليه. نعم.
والمحققون يرون أن البخاري رحمه الله له حجة في إخراجها وروايتها. هذا الحديث القدسي
قال وأجمعوا،
وأجمعوا على قبول ما فيه، والتحقيق أن كل ما فيه مقبول عدا أحاديث قليلة. والمحققون يرون أن البخاري رحمه الله له حجة في إخراجها وروايتها.
ما معنى والتحقيق أن كل ما فيه مقبول؟ أجمعوا على قبول ما فيه، قد نقل إجماع غير واحد، لكن ما معنى والتحقيق أن كل ما فيه مقبول عدا أحاديث قليلة؟ ما معنى هذا؟ يعني في أحاديث ضعيفة؟ لا، يعني في أحاديث، في أحرف لم يقع الإجماع عليه، البعض ناقش فيه، والحق فيها مع البخاري رحمه الله تعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم قد تنازعوا في بعض الأحاديث، والحق فيها كلها مع الإمام البخاري رحمه الله. نعم.
قال هذا الحديث القدسي كما قدمته من الأحاديث الصحيحة، والقدس معناه الطهر،
وذكر البخاري فقط ولم يذكر مسلما، لأن الحديث هذا حديث أبي هريرة حديث الولي انفرد به البخاري، يعني لم يروه مسلم. نعم.
هذا الحديث القدسي كما قدمته من الأحاديث الصحيحة، والقدس معناه الطهر، والقدسي الطاهر الطيب. والأحاديث القدسية لفظها ومعناها كله من الله سبحانه وتعالى، هذا هو قول المحققين من أئمتنا.
هذا صحيح، ولا نفرق بين اللفظ والمعنى، طالما اللفظ طالما معناه أنها من الله فتكون من الله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. أما أن يقال معناها من الله ولفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح، لأن النبي قال قال الله تعالى في الأحاديث القدسية، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، وإذا أسندنا القول إلى الله فلفظا ومعنى، لا نفرق بين اللفظ والمعنى. نعم.
قال ولكن يفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن الكريم من وجوه، أحدها أن القرآن معجز بلفظه متعبد بتلاوته، وليست الأحاديث القدسية كذلك، ولهذا وضعت أحاديث منها كلها أو بعضها.
فهذا كلام الله وهذا كلام الله، لكن القرآن له أحكام تخصه والأحاديث القدسية له أحكام تخصه، لأن البعض يقول لو قلنا بأن الأحاديث القدسية لفظها معناها من الله، إذن ما الفرق بينه وبين القرآن؟ كبير الفرق بينه وبين القرآن، كبير. الأحكام تختلف، الأحكام تختلف، فمنها أن القرآن معجز بلفظه، يعني أن الله تحدى بالقرآن، ما تحدى بالأحاديث القدسية، تحدى بالقرآن. ومتعبد بتلاوته، نحن ما نقرأ الأحاديث القدسية في الصلاة، إنما المتعبد بتلاوته هو القرآن، وليس الحديث القدسي كذلك. نعم.
الثاني أن القرآن يجب تلاوته،
ولهذا النقد الحديث يقع لحديث القدسية، نظر في الأسانيد وصحيح ضعيف، إنما القرآن لا ينظر فيه من جهة الثبوت، إنما ينظر فيه من جهة الدلالة، ولهذا فمن جهة الثبوت قطعي الثبوت القرآن، من جهة الدلالة منه القطعي ومنه الظني، إنما الحديث من جهة الثبوت منه القطعي ومنه الظني، ومن جهة الدلالة منه القطعي ومنه الظني. نعم.
الثاني أن القرآن يجب تلاوة لفظه ولا تجوز تلاوته بالمعنى، وأما الأحاديث القدسية فإنه تجوز تلاوتها أو قراءتها بالمعنى، ولهذا تختلف عبارات الرواة.
حكمه حكم الأحاديث النبوية في جواز الرواية بالمعنى، لكن بضوابط طبعا، أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، وألا يكون من جوامع الكلم التي تراد، وألا يكون مما يتعبد بلفظه. نعم نعم، يعني موضوعة موضوعة. اي نعم، ولذا وضع الوضعون في بعض الأحاديث. نعم.
الثالث أن القرآن متواتر وهو كله صحيح، وأما الأحاديث القدسية فمنها الأحاد والمتواتر ومنها الضعيف بل ومنها الموضوع.
نعم.
فإذا تكرر هذا ووعي تمام الوعي فأنتقل بكم بعد هذه المقدمة إلى قراءة الحديث، فأقول وبالله التوفيق. يقول تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تأمل هذا الحديث تأمل مستبصر طالبا لفهم ما اشتملت عليه جماله من معان جميلة وفوائد جليلة، يظهر له أولا المكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى لأوليائه، وهذا يوجب محبتهم وذكرهم بالخير والثناء عليهم بالحسنى، وأن معاداتهم موجبة لغضب الله سبحانه وتعالى.
نعم، لكن من الولي؟ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، أصل أن تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لماذا؟ لأن التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان تفريق بين أوصاف أولياء الله الرحمن وأولياء الشيطان، فالمسألة ليست سهلة، بمعنى أنه قد يلتمس الحق بالباطل، فيقال في أولياء الرحمن أولياء الشيطان، ويقال في أولياء الشيطان أولياء الرحمن. ولهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الأصول الستة جعل من الأصول الستة أصلا متعلقا بهذه المسألة، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما وضع أصلا الفرقان بين العلماء الفقهاء وبين الأدعياء، فالتفريق بين العالم والدعي وبين ولي الرحمن وولي الشيطان أصل، لأنه متعلق بأوصاف، فحتى لا يلتبس الحق بالباطل لابد من الفرقان. من ولي الله؟ قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى من ولي الله؟ المؤمن التقي، فكل مؤمن لله تقي فهو ولي. وعليه قال السلف: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. لماذا قالوا هذا؟ لأن بعض الناس يظن واعتقد أن الولي هو من يطير في الهواء ويسير، فما أقنعهم الشيطان بهذا الوصف صار يطير بهم ويمشي بهم على الماء، وهم عربيد لا يمتثلون له أمرا ولا يتقون الله عز وجل، وبالتالي انقلب المفهوم عند الناس، فصار الولي الآن في مفهوم الناس إذا قيل هذا من أولياء الله معناه ماذا؟ ما يصلي، ما يقوم بالشعائر، السبح في صدره، أو ربما يبول على نفسه، اللعاب يسيل، درويش، لابد يكون صوفي، لابد يكون قبوري، هذا الولي، هذا الولي. فالشيطان لاعب، لكن نقول أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا سؤال: هل يلزم في وصف الولي جريان كرامة على يده محسوسة حتى يكون وليا؟ الجواب لا، ما يلزم. وأعظم الكرامة الاستقامة، أعظم الكرامة الاستقامة، والكرامة مما يعتقد أهل السنة والجماعة ويؤمنون به ويفرقون به وبين الخارق الشيطاني، لكن ليس من لازم الولي جريان الكرامة على يده. نعم.
الجملة الأولى: من عاد لي وليا فقد آذنته طيب بالحرب.
هل الولاية تتباعد؟ يعني ممكن يكون ولي ويقع منه معاصي؟ الجواب نعم، الولاية تساوي الإيمان الذين آمنوا كانوا يتقون، وكما أن الإيمان يزيد وينقص فالولاية كذلك تزيد وتنقص. نعم.
الجملة الأولى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن آذنه الله بالحرب فلا تسأل عن شقاوته وتعاسته في الحال والمآل إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، ويتبع ذم أولياء الله مدحا وثناء، وذكرهم إياه بالسوء بالثناء الحسن، والبراءة مما كان يناصبهم من العداوة مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والسؤال هنا: من هم أولياء الله؟ أولياء الله الذين هم أولياؤه قولا واعتقادا وعملا هم كل مؤمن بر تقي يخاف الله ويخشاه ويتقيه سرا وعلانية ظاهرا وباطنا، وعرف العباد منه حسن استقامته وحسن تدينه وصدق حديثه ووفاءه بالعهد وإنجازه الوعد والاتصاف بكل خصلة جميلة من محاب الله سبحانه وتعالى، والبعد عن مغاضب الله ومساخطه، يحل ما أحل الله على نور من الله، ويحرم ما حرم الله على نور من الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ثم هؤلاء الأولياء يتفاوتون.
فليس هناك تعريف للولي يزيد على تعريف المؤمن، بما تعرف به المؤمن عرف به الولي. فالولي هو الذي يمتثل أمر الله ويجتنب نواهيه، هذه الولاية الكاملة. فعندنا ولاية الكاملة تساوي الإيمان الكامل، والولاية الناقصة تساوي الإيمان الناقص. نعم.
ثم هؤلاء الأولياء يتفاوتون. فسادة أولياء الله من اصطفاهم الله لرسالته ومدهم بما أمدهم به من وحيه يبلغ إلى عباده شرعه أمرا ونهيا وخبرا، الإنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أصحابهم الذين اختاروا
يعني الله. كل نبي ولي، وليس كل ولي نبي. وفيه الرد على من رفع الولي فوق مرتبة ماذا؟ النبي، فجعلوا الأولياء فوق الأنبياء والرسل. نعم.
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم أصحابهم رضي الله عنهم الذين اختارهم الله واصطفاهم لصحبته، وخير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأصحاب صحبه رضي الله عنهم، وخير صحبه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ثم بقية العشرة رضي الله عنهم، إلى آخر ما ذكره أئمة أهل السنة في دواوينهم التي حفظ الله بها السنة وأنار قلوب من تفقهوا في هذه الدواوين، ورزقهم الله سبحانه وتعالى العصمة من كل فتنة والنجاة، ولهم إن شاء الله النجاة الدائمة في الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك الأتقى فالأتقى من عباد الله، والأصلح فالأصلح، والفاسق من أهل السنة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال أيضا هو مؤمن ناقص الإيمان.
ولا يحرم من الولاية، بل يكون عنده الولاية بقدر من عنده من الإيمان. نعم.
من عاد لي
ولي، لكن عند الإطلاق ما يقال الولي إلا لمن لم يعرف بالكبائر والبدع، فلا يقال في المبتدع هذا ولي الله، إنما ولي الله ومن لا يعرف عنه لا البدع ولا الكبائر. نعم. وتقول أحسبه، هل يمكن أن تجزم لأحد بالولاية؟ من جزم له بالإيمان والجنة وكذا نجزم له بالولاية، ومن لا فلا. لكن أقول أحسب ولي، أحسب ابن باز من أولياء الله، وأحسب الألبانية من أولياء الله، لكن ما أقول ابن باز ولي ولي لله والألباني ولي لله، لأن هذا الحكم يعتمد على أمرين: الأول انقياد الظاهر، والثاني انقياد الباطن. ونحن ما نعرف إلا ماذا؟ إلا انقياد الظاهر، وما يدرينا عن انقياد الباطن، وإن كنا نحسب لكن لا نستطيع أن نجزم، فنقول نحسبه. نعم.
قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى يقرع به أسماع كل من عاد أهل السنة عامة وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم خاصة، وأعظم أعداء الصحابة الرافضة، فإن المحققين من أهل السنة على تكفير الرافضة، وإن خالف بذلك محمد جمال الدين ابن محمد سعيد القاسمي الحلاق الدمشقي في تفسيره وفي تاريخ الجهمية والمعتزلة، فأرغم الله أنوف الرافضة ومن دافع عنهم.
أنا معه طبعا، تعرفين إحنا بننافع عن هذه المسألة، إحنا معه كويس. الشيخ يعني شد ظهرنا، الشيخ يقول فإن المحققين من أهل السنة على تكفير الرافضة، الحمد لله. احنا بننقل بقى اجماعات ينقلها العلماء، الحافظ ابن كثير وسليمان بن سحمان وكثير من السمعاني ومن المعاصرين العلوسي ومحب الدين الخطيب وإحسان الإلهي ظهير وهؤلاء جميعا. نعم، ونحن مع الرافضة طبعا، الرافضة الإسماعيلية والنصيرية والإمامية، أما الزيدية فمنهم ومنهم، لما ليسوا غلاة يعني فمنهم ومنهم. نعم، عوام وعلماء، عوام الكفار كفار والله يتولون في الآخرة، إنما عوام الكفار كفار. اللجنة الدائمة سئلت نفس نصا عن عوام الشيعة وكذا، فقالت من شيع من العوام الرؤساء وكذا فهو منهم، قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا أتهم دعفين العذاب والعلم لعلان كبير. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل عبارة عوام الكفار كفار وأمرهم إلى الله في الآخرة، يعني هل ممكن ينتقد هذه العبارة؟
نعم،
عبارة عوام الكفار كفار وأمرهم إلى الله في الآخرة.
لا يعني الكفار حينما نقول الكفار احنا بنقول يعني ردا على من يقول مثلا ايه لعل واحد ما سمع، لعل واحد ما ادري ايه، لعل واحد ايه، هذا نقول مثل هذه الاشياء احنا ما نتدخل فيها، انما عندنا ان هؤلاء الروافض كفار اصليون ليسوا مرتدين، ولو مرتدين نقول بان هؤلاء يلزم اقامة الحجة على العوام، لكن هؤلاء ما دخلوا الاسلام اصلا. كيف يدخل الاسلام من يكفر جل الصحابة؟ كيف يدخل الإسلام من يقول واعتقد بأن القرآن محرف ليس هو القرآن الذي أنزله الله على محمد؟ كيف يدخل الإسلام من يكفر عائشة ويتهمها بالزنا؟ كيف يكفر الإسلام ويدخل الإسلام كذا؟ نعم، فلهذا نحن نرى أن مسألة عوام هؤلاء رؤساؤهم وعوامهم هؤلاء كفار أصليون، كفار في الدنيا والآخرة. نعم
شيخنا، فتوى اللجنة الدائمة في عوام الروافض نقرأها.
نعم،
سئلت اللجنة الدائمة ما حكم عوام الروافض الإمامية الاثنى عشرية، وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق؟ فأجابت اللجنة من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوى حكم له بحكمهم كفرا وفسقا. نعم، قال الله تعالى يسألك الناس عن الساعة إلى أن قال وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.
نعم، ولم يفرق بين الضعف والمستكبرين ولا بين الأتباع والسادات. نعم،
قال وقرأ الآية
رقم لكن مثلا الجهمية، لكن مثلا المعتزلة، لكن هؤلاء وإن كانوا أهل السنة يحكمون على الجميع بأنهم كفار لكن نوعا، أما عينا فيقولون نحكم بعد إقامة الحجة. قال شيخ الإسلام وأما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال، ولهذا المأمون من الجامية والمعتصم من الجامية والواثق من الجامية ومع ذلك ما كفروا أحمد رحمه الله تعالى أعيانه. نعم،
وأشار شيخنا إلى آيات من سورة البقرة والأعراف،
الباقي آيات كلها. نعم.
نعم. نعم، إلى أن قال وغير ذلك من الكتاب والسنة كثير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم وكذلك فعل أصحابه رضي الله عنهم ولم يفرقوا بين السادة والأتباع.
نعم نعم،
قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى فأرغم الله أنوف الرافضة ومن دافع عنهم، وقد جرب على أناس نصبوا أئمة من أهل السنة العداوة ومقتوهم وأجلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم شناعة وذما، فأصبحوا منبوذين لدى من يعرف قدر أهل السنة، وإني أعرف بعضهم عندنا في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق الناس عنهم فأصبح لا يجلس لهم إلا أفرادا قلة وأحيانا لا يجلس إليهم أحد. الجملة الثانية قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ما تفيد هذه الجملة؟ الفائدة الأولى إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وهي ضمن صفاته جل وعلا التي يثبتها أهل السنة، وأنها محبة حقيقية لائقة بجلاله سبحانه وتعالى، يثبتونها كسائر الصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وقد ثبت باستقراء الكتاب والسنة أن محبة الله سبحانه وتعالى لعباده على ثلاث مراتب.
ولا إشكال عندنا أبدا في إثبات الصفات، ولا نجد غضاضة ولا شيء ما تقبل عقولنا أو تتعثر في فهمه. ما الإشكال؟ الله يحب، الله يبغض، الله يكره. قال تعالى في غير ما آية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين. ولكن كره الله انبعاثهم، غاضب الله عليهم ولعنهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يستهزئون، الله يستهزئ بهم. إيه الإشكالية في هذا؟ سبحان الله، في إشكالية؟ يقولون لا، إثبات هذه الصفات يقتضي المماثلة. خلاص، وإثبات الذات يقتضي المماثلة؟ لا، الذات تختلف، ليس كذاتي ذوات. نقول وليس كصفاتي صفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. إما أن تقول في الذات ما قلت في الصفات فتعطل، وإما أو تمثل، وإما أن تقول في الصفات ما قلت في الذات من التنزيه. فقاتل الله هؤلاء الذين هم قلوب لا يفقهون بها، وإلا فما الفرق؟ ما الفرق؟ ولهذا يرد على الممثلة والمعطلة بالقاعدة الذهبية هذه: القول في الصفات كالقول في الذات. ليه؟ لأن الممثلة يجعلون صفات الخالق كصفات المخلوق إلا الذات. طب المعطلة يعطلون كل الصفات إلا الذات. كل من المعطلة والممثلة يثبتون ذاتا لا يماثلها ذوات. طيب والصفات؟ المعطلة عطلوا والممثلة مثلوا. طب لماذا لم تجروا قاعدة الصفات على قاعدة الذات؟ لا، ليس كذاته ذوات. نقول وليس كصفاته صفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثلة، والسميع البصير رد على من؟ ولهذا يا أخوانا نحمد الله على السنة، نحمد الله على السنة. الله يحب، إن الله يحب، وإحنا نقول لا ما يحب. طيب الله ينزل ربنا؟ لا ما ينزل، سبحان الله. ولكن غضب؟ لا ما يغضب. طيب وجاء ربك؟ لا ما يجيء. إلا يأتيهم الله؟ لا ما يأتي. ما من أحد إلا سيكلم الله؟ لا ما يتكلم. وإذ قال الله يا عيسى؟ لا ما قال. سلام قولا من رب رحمه؟ لا ما يسلم. وجون يومئذ ناظر إلى ربها ناظر؟ لا ما يرى. أأمنتم من في السماء؟ ليس في السماء. إيه ده يا إخوان؟ إيه يا إخوان هذا؟ هذا كلام ربيع المدخلي مثلا، ولا هذا كلام أم دخلة، ولا كلام محمد الجامي، ولا كلام نصر الألباني؟ هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني إذن الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه بما لا يليق، والنبي يخبر عن ربي بما لا يليق. ده أنا لو كلمتكم، أنا من أصيب أخطئ وخطئ أكثر من صواب ربما، لو أنا قلت أنا أحب، يوم إسلام يقول لا انتبهوا هو ما يحب، أنا أبغض، خلي بالكم هو ما يبغض، أنا يقول له خلاص روح علمه يتكلم إزاي. طيب طالما لا يبغض ولا يحب، ما بيلبس علينا ليه؟ لما لا يبغض ولا يحب ولا ينزل ولا يجيء ولا يأتي، هذا شيخ، هذا محتاج شيخ كتالوج، محتاج جنبه كتالوج عشان يبين يشرح الألفاظ، سبحان الله. فإذا كان هذا كلام بشر يعيب البشر هذا، فكيف برب البشر سبحانه وتعالى؟ أأنتم أعلم أم الله؟ نعم من؟ هنقول ايه بقى في المحبة؟ معنى المحبة ومعنى الغضب. نشرنا الكلام ده في الدنيا كلها شيخ ياسين عشان نحذر، لان هم دول بيلعبوا باللعبة دي بقى. قول لي معنى المحبة، نقول له المحبة، ايوه بس فشلتم اهو بقى. قول لي معنى الرضا، نقول له الرضا، قول بس فشلتم. شوف عرفتم بقى. نقول معناها أنها محبة حقيقي، ومعنى الرضا الرضا الحقيقي. طيب أنت ما فسرت؟ لا أنا فسرت. فالمحبة المنقدحة في الذهن كل يعرفها، تعالى لصغير قل أنا أحبك يفرح، أنا أكرهك يزعل، قل له عارف المحبة ما يدري. أهو هكذا كل واحد يعرف محبة بغض بما ينقدح في ذهنه اللي هو أصل المعنى. لكن التعبير عن هذا بالمعنى إنما هو تعبير بالأثر. فلو قلنا محبة ميل، الميل ده أثر المحبة. لو قلنا الغضب ده انفعال، ده أثر. يبقى هناك من المعاني ما لا يفسر، إنما تفسيره ذكره. ولا واحد في الأمة لا كافر ولا مسلم روح لبيض يقول له بكرهك، مش محتاج تفسير، عارف. قول له أبغضك، عارف. صغير كبير. فإذا معناه ماذا؟ أهل السنة يقولون الرضا الحقيقي، يعني حتى لا يؤول، يبقى في رد على المحرف. الغضب الحقيقي يبقى رد على المحرف، واضح؟ ولهذا نبه أهل السنة لذلك. لكن عندنا مثلا استواء نقول على وارتفع، فهناك إذن من الصفات معانيها ما تفسر، وهناك من الصفات ما تفسيرها قراءته. والمعاني المنقضحة في ذهن كل أحد. نعم.
وقد ثبت باستقراء الكتاب والسنة أن محبة الله سبحانه وتعالى لعباده على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أعلاها الخلة، وهذا اختص بها سبحانه وتعالى عبده ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن بعده ولده عبد الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأعني ولده أي ولد إبراهيم عليه السلام، وهذا لا يخفى على مسلم عرف تاريخ النبوات.
والأقرب يقول ولد إسماعيل، هو إسماعيل ابن إبراهيم، وذلك أن إبراهيم عليه السلام له ولدان إسماعيل وإسحاق، ومن إسحاق يعقوب، ومن يعقوب حضر أنبياء بني إسرائيل. أما إسماعيل فلم ينحدر منه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن هو أبوه أيضا. نعم.
المرتبة الثانية
أنا دعوة أبي إبراهيم. نعم.
المرتبة الثانية المودة، وهذه ينالها كثير من عباد الله. سمى نفسه سبحانه وتعالى الودود، أي المود لأوليائه. المرتبة الثالثة المحبة، هذه محبات الله سبحانه وتعالى.
يبقى المودة والمحبة، إن الذين من صحته سيجعل لهم الرحمن ودا، يحبون ما يحبون. أما الخلة فقد اختص بها إبراهيم عليه السلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي في الصحيح قال ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر. نعم.
المرتبة الثالثة المحبة، هذه محبات الله سبحانه وتعالى لعباده. الفائدة الثانية
اللي هي الثلاثة، يعني اللي هي الخلة والمودة والمحبة. الخلة خاصة بإبراهيم ومحمد، والمودة عامة لكل مؤمن، والمحبة عامة لكل مؤمن، لكن يتفاضل أهل الإيمان فيها بتفاضلهم في الإيمان. نعم.
الفائدة الثانية
نعم، لا ليس خاص، هو حبيب الله، لكن نقول الأكمل. إذا كنت تمدح تقول النبي، ما تقول حبيب الله، قل خليل الله، لنا أكمل، لكنها جائزة. نعم.
شيخنا البعض بيقرنها مع إبراهيم عليه السلام، يقول إبراهيم عليه السلام خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله.
لا، هذا الذي يستدرك عليه. نعم. وكأن النبي ليس له الخل. نعم.
الفائدة الثانية في قوله تعالى بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، هذا أفعل تفضيل، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده القربات كلها، فرضها ونفلها. وأعظم ما افترضه الله سبحانه وتعالى هو توحيده، إخلاص الدين له، والبراءة من الشرك وأهله،
كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. نعم.
فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كان هذا أصل دعوته لقومه.
ولا يوجد داعية موفق إلا إذا ركز على التوحيد والسنة، هذا التوحيد. ولهذا الداعية اللي بيشتكى من كثرة ذكره للتوحيد والسنة والتحذير من أهل البدعة، اعطله علامة الايه، علامة التفوق، علامة الاتباع، هو ما روش غير التوحيد، ما روش غير السنة، ما روش غير أهل البدع والأوات، ما روش غير المنهج. حتى صارت كلمة المنهج في حد ذاتها مقلقة لهؤلاء جماعة المنهج، جماعة المنهج. فهذا ليه؟ من كثرة الكلام. فإذا كان الداعية بيشتكى منه لكثرة هذه، يبقى خلاص هذا الداعية موفق إن شاء الله. إنما الشكوى تكون ممن لا يذكر أهل البدع، الشكوى تكون ممن لا ليس للتوحيد حجم في دعوته، ليس للسنة حجم في دعوته، إنما ذكر معاصي وذكر ما أدري وكذا بس ومعاني عامة، إنما هذا خصوص الدعوة. ولهذا ما يركزون على هذه الموضوعات. ليه؟ لأنها تفرق الجماعات، لأنها تفرق الناس عنهم. الكلام في الجماعات والطوائف والفرق والمناهج والأشخاص وأهل البدع والأهواء والتوحيد والسنة، ما يبقي لك حبيبا إلا من كان على السنة. إنما دعوة بقى الإسلام محبة وكذا، يعني أحد إخوانكم بيقول في واحد مثلا رافع مش عارف إيه مقطع لفلان من الجماعة ذاكر مش عارف إيه، طيب وبعدين الأخ قال له ده ليس على السنة وكذا، قال له تابو عمر عبد الكافي قال له برضه سنة، قال له تابو عبد الله شوف قال آه. فالأخ بيقول أنت ما سألتش عن فوزان يعني، ولا سألت عن الألباني، ولا سألت عن ابن باز، ولا سألت. فهو واخد الناحية دي. ليه الناحية دي بقى هي الرائجة عند الرعاعة؟ ليه؟ لأنهم لا يختلفون مع أحد، إنما الدعوة يعني يختلفون مع أهل السنة فقط. إنما أنت بقى من اللي يسمعك؟ واحد أول أخ سعودي عرفته في السعودية، أول أخ سعودي عرفته في السعودية، كان بينه وبينه علاقة قوية من أول شهر رحت السعودية. المهم بقالي 32 سنة كده ما قابلتهوش، ونفسي أعرفه وأشوف له تليفون ولا إلى آخر. فوجئت بالسفرة هذه إنه أرسل لي رسالة فلان الفلاني، يا أنا ود أعرفه ليه؟ لأن 32 سنة ولد فيها مواليد ومات فيها وفيات، يعني أنا عايز أعرف الرجل ده فين دلوقتي ولا بيه؟ موقعه الإعرابي إيه؟ أنا لسه يا إخواني كان معي الإخوة جلسة، السلام عليكم الشيخ فلان كذا، والله أنا مشتاق إليك، ده أنا أبحث أنت ما شاء الله. على طول يا إخوان شيخ هشام أنت تعرف محبتي لك، وشيخ هشام تعرف كذا، وأنت من الناس اللي كذا، صار يثني كثيرا جدا يعني في هذا. المهم يا أخي أنا دخلت على اليوتيوب، إيه ده ترد على كذا وتعمل كذا، وأنا اللي كنت أظن الشيخ هشام ينزل يعلم الناس التوحيد ويعلم الناس العلم الشرعي ويعلم الناس كذا. يا شيخ أنت لو كنت كذا أنت كنت تقول. المهم يعني سيبته أتكلم. نعم، وبعد ما أتكلم شكرته جزاك الله خير، حرصك وحرصك أنك تنصحني، وحرصك أنك تجيب رقمي، وحرصك أنك تسد أخوك وتنصح أخاك جزاك الله خير. بس أنا ودي بس أتكلم شوية، لا تقاطعني فيها، وانت بقى تضطرنا أقول كما قال عثمان ألم يقل نبي من حفر بئر الروم فلو الجنة فكنت أنا. فأنت جزاك الله خير أنك أنت تؤمل في أن أنا أنزل أعلم الناس كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. أقلق منطجع أن هو الرد مثلا على قرضه والرد على هلا، هو أنت نازل بس لهذا الأمر يعني؟ ما فين العلم؟ فين التعليم؟ فين 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 إلى آخر. فلما بيّنت له طرفا من هذه الأمور والدروس فقال يا شيخ ده لوحدك ولا معك حد ولا إيه ولا ما واخد بالك؟ قلت له والله الحمد لله يعني لوحدي اخواننا كذا. فالمهم طبعا غير يعني فكرته يعني كلها. فالمهم الشاهد ان ايه؟ ان يشوف بحث عشان يجيب رقم، لما شاف على اليوتيوب قال لك بس ده ايه ده نازل ده يجزر هذا بقى ولا ايه؟ يعني لا علم ولا فقه ولا توحيد ولا كذا، هو بس نازل. حتى في الاول كان يقول لي كده، انت انا عارف انك انت عايز ترضي اللي حواليك، انت انك سلفي يعني، وزمان هم اللي يحمسوك. وكان شادد يعني في الاول، لان واحد كده بدون هكذا فهمه مساكين. الحقيقه يا اخواني السنه غريبه في كل مكان، والله يا اخواني غريبه في كل مكان. غريبه في السعوديه، غريبه في مصر، غريبه في ليبيا، غريبه. والموضوع هذا بالذات، الموضوع هذا بالذات هو المحك. فالشاهد أنه هذا الموضوع لن يترك لك حبيبا إلا من كان ماذا؟ على المناج وعلى السنة، ويدري عن إيه جهاد بالسنة، وجهاد بمواجهة أهل بدع والأهواء، وجهاد بكذا. لأنه كيف يتربى على هذا إلا إذا كان في أحضان العلماء وكان موفقا، وإلا فعلا اللي ما يدري عن السنة يقول هذا الموضوع ليس إلا السب والغيبة والنميمة والكذب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كان هذا أصل دعوته لقومه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقص الله سبحانه وتعالى علينا آيات كثيرة تتضمن معنى هذه الآية، وأن أصل الدين وأساسه أمران: الأمر الأول الدعوة إلى الله بإخلاص الدين له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. الأمر الثاني التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. ومن تلكم الآيات التي ضمنها الحق جل وعلا هذين الأصلين اللذين هما أساس دعوة النبيين والمرسلين من لدى نوح عليه السلام أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله عليه وسلم أجمعين. ما قصه علينا سبحانه وتعالى من خبر نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام، فكل يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن كان من المتصدرين في ميدان الدعوة إلى الله مقررا هذين الأصلين فأنعم به وأكرم.
نعم، هو ده اللي يفهم يا أخواني، هم ده العلماء اللي بيربوا على هذه الأشياء، هو ده اللي يقدر يعني الدعوة إلى التوحيد ودعوة إلى السنة ومواجهة البدع. إنما اللي يقول لك دعونا من هذا الموضوع: تعلموا أولا، اتركوا هذه الأشياء، اهتموا بالعلم، وكأن هذا ليس من العلم، وكأن هذا ليس من أوليات العلم، أن تعرف من توالي ومن تعادي، من تحب ومن تبغض. نعم.
ومن لم يكن
نعم يجرئ الصغار فرد على كبار يجرئهم بعلم جزاهم الله خير. إذا الصغار تكلموا في الكبار من أهل البدع بعلم جزاهم الله خير. إنما لو أن واحدا تكلم وليس عنده أهلية، نعلم الواحد لكن لا نعود على الأصل، لا نعود على العلم نفسه. ولهذا يا أخي حسن بارك الله فيك، الذين يقولون دعوكم من هذا واهتموا بالعلم ودعوا هذه الكبار ووالى آخره، نقول: طيب هذه نصيحتك للطلاب، وأنت فضيلتك شيخ صح، ما حجم هذه الدعوة عندك؟ كم حضرت أنت؟ ما حضر. الذي يقول الطلاب أنتم مبتدئون ولتنشغل، طب وأنت منتهي، أنت شيخ، فين كلامك في البدع؟ لا يوجد. فين كلامك في الجماعات؟ لا يوجد. إذن هذا منهج لكنه يعبر عنه بالتعبير المقبول، يعني دعوكم أنتم مبتدئون وأنتم كذا وتعلموا الأول، طب ما أنت تعلمت خلاص أنت شيخ، يعني مفترض نأخذ منك. طب وإذا أخذنا منك؟ أخذنا لنعتقد وأخذنا لننقل. أنا أخذت من مشايخنا تبديع صيد قطب وتضليله، يبقى أبلغ الناس وأحذر. ولا الطالب هيبقى طالب إلى أن يموت؟ لا يجوز له أن يبلغ؟ بلغوا عني ولو آية. النبي يقول نحن نبلغ عن علمائنا. لكن على كل حال لو أن واحدا جرح أحدا بدون أهلية، نعلم الأحد هذا، نقول له: أنت أخطأت، لكن لا نعود على أصل العلم بالناقد، نقول بعض الناس. لا، هذا العلم يا أخواني هو الذي تصان به الشريعة لابد. ولهذا عرف هذا العلم عندنا بعلم الجرح والتعديل، علم الرجال، سموا لنا رجالكم، هم يقولون لا تسموا. تخيل، يعني القائل لا تسموا يخالف إجماع السلف، السلف بنفس اللفظ: فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. يبقى منهج سموا لنا رجالكم منهج سلفي أصيل. إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. نعم. يشرع التقليد للعلماء، أقلد العلماء ما ليه؟ علماء حذروا من حسن بن، قلدهم كذا سائر الأحكام، يشرع التقليد سائر الأحكام. طيب إيه الفرق؟ ما في فرق، ما لنقلد مين؟ طيب فلو كنت أنت عام حذر محاضرة العلماء، طالب علم تعرف أدلة العلماء، حتى إذا بلغت عن العلماء بلغت بعلم. نعم.
قال ومن لم يكن كذلك فهو إما جاهل وإما ضال مضل وكلاهما معول هدم وأداة إفساد وجندي للشيطان. ومنها قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وثاني ما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده الفرائض العملية وأعظمها الصلوات الخمس ثم الزكاة ثم صوم رمضان ثم حج الفريضة. وهذا لا داعي للتفصيل فيه هنا لأني أظنه متقررا عند أبنائنا وبناتنا في الصفوف الابتدائية. الجملة الثالثة ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل جمع نافلة وهي مرادف للتطوع والمندوب والمستحب والسنة إذا أريد بها مقابل الفريضة. ومعنى ذلك كل ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحض عليه من غير عزم يعني من غير إيجاب. وهذه الجملة مع سابقتها وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه دليل على أن حفظ الفرائض والاستكثار من النوافل سبب لنيل العبد محبة الله سبحانه وتعالى، سبب جعله الله من الأسباب التي ينال بها المسلم الذي يسعى للآخرة سعيها به محبة الله سبحانه وتعالى. ومن أحبه الله على مقامه وارتفعت درجاته وحسن حاله ومآله إن شاء الله تعالى. يدل لذلك قوله سبحانه وتعالى إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم قال ثم يوضع له القبول في الأرض.
الله أكبر، هذا فضل عظيم، وفي إثبات صفة المحبة لله عز وجل وإثبات صفة الكلام لله. إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل في إثبات صفة الكلام، إذا أحب فلانا في إثبات صفات المحبة، كل ذلك على الوجه الذي يليق بالله عز وجل ليس كمثله شيء والسميع البصير. وفيه أن الطاعات والقرب لا سيما الفرائض ثم النوافل أنها من أسباب محبة الله عز وجل للعبد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم.
ولله الحمد والمنة، فإن القبول في الأرض عند أهل الحق والصدق وحسن الديانة.
هذا قيد مهم جدا. بعض الناس يظن أن يجعل لك قبول في الأرض يعني عند كل الناس مؤمنهم وكافرهم. لا يا أخوان، القبول في الأرض يعني عند أهل السنة، لأن أهل السنة هم الناس. أذكر العريف الضال هذا حضر حفل غناء لأشهر مغنيين السعودية، وبين جماهيره أنزل هذا الحديث على هذا الرجل وقال بأن هذا جعل له قبر في الأرض والناس يحبون وكذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. تخيلوا أخواني، تخيلوا الضلال هذا عشان يكسب جماهير هذا الرجل. ما الذي يأتي بك إلى هذا المكان؟ كان يمكن يأتي ابن باز أو الألباني أو ابن العثيمين، هؤلاء دعاة كما يقال دعاة الجماهير يا أخوان، دعاة الجماهير، الكلام المعسول الكلام الكويس عدم التصادم التلون مع كل حدث، هذه دعوته. إنما دعوة التصفية والتربية، دعوة التنقية، دعوة الأنبياء لا يعرفونها يا إخوان، لا يعرفونها، يريدون جمع الناس. نعم. لما يقول محمد حسان بأن الأشاعرة هم أهل السنة، هل ده اللي بيعتقد محمد حسان مثلا بأدلته وكذا، ولا هذا الذي يجامل به محمد حسن؟ نعم.
قال ولله الحمد والمنة،
ولهذا ما قبلوه، قالوا طيب قل لنا عقيدتك في الاستواء وعقيدتك في الإيمان وعقيدتك في كذا. بعض الأشاعرة اللي هو النصحين بقى، مش بقى خالد الجندي يقول لك أيوة محمد حسن كان معانا ده كان كويس أوي ده، هو بيشجعوا البعض. لكن التاني بقى اللي هو أستاذ بقى العقيدة قال لا 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 سيبكم من هذا كله، ها عايزين بقى مفردات المنهج، مفردات المنهج، ماذا يقول في الاستواء، ماذا يقول في الإيمان، فما أرضاهم. نعم.
ولله الحمد والمنة، فإن القبول في الأرض عند أهل الحق والصدق وحسن الديانة ناله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ثم الأئمة بعدهم إلى اليوم، وناله علماء الإسلام الذين عرف منهم الرسوخ في العلم والدعوة إلى الله على بصيرة، نصحا للأمة وتبصيرا لها وحرصا على عدم هلاكها عن طريق تكالب الشهوات والشبهات عليها، وحرصا على نجاتها من الشهوات والشبهات، لأن الشهوات والشبهات إذا فشت في الأمة واستحوذت عليها خسر الناس إلا من رحم الله، وهذا هو من أراد الله له النجاة منها. وهذا السبيل سبيل النجاة والعصمة من الشهوات والشبهات هم علماء الإسلام، وسبيل الارتكاس فيها هم أئمة الضلال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي حديث آخر: وإنما خاف على أمتي الأئمة المضلين. أقول: وما أكثر أئمة الضلال في هذا العصر، هم دعاة إلى جهنم، خدمة الماسونية، دعاة التقريب بين أهل الرفض وأهل السنة، يلبسون الحق بالباطل، ويلبسون البدعة ثوب السنة، والضلالة ثوب الهدى. منهجهم العقل والفلسفة، فما استحسنته عقولهم أحبوه وجالدوا عنه ونافحوا وجادلوا فيه، وما لم تستحسنه عقولهم ردوه، سواء في ذلك آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الذي يقول فرق بين مسلم ويهودي ونصراني، وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يكون فيه المسجد والدير والكنيسة تحت سقف واحد، ويقول الجنة ليست حكرا على المسلمين فقط وكذا، الذي يقول هذا، هذا ماذا؟ هذا مكذب بالقرآن والسنة. والذي يقول ليست النصارى عندنا كالنصارى الذين يعني حذر منهم القرآن والخلاف معهم خلاف ديناميكي، والذي يقول بأن القول المذموم هو أن تقول إن الله ثالث ثلاثة، لكن لو قلت باسم الآب والابن والروح القدس هذا ليس مذموما في القرآن، لكن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كل هؤلاء مأجورون، يقولون الكفر والعياذ بالله. قسم آخر يقولون بالتقارب مع الشيعة، وأننا نجتمع في قرآن وفي نبي، وبالتالي وفي رب نعبده، فكتابنا واحد ونبينا واحد وربنا واحد، والخلاف اللي بيننا كالخلاف اللي بين المذاهب الأربعة، ولهذا عدوا مذهب الشيعة مذهبا خامسا. كل هؤلاء مأجورون، تقاضون الرواتب أو ضلال، لا يعرفون سنة من بدعة ولا رفضا من سنة. الذي يدعو إلى التقارب إما أنه يجهل الإسلام أو يجهل الكفر، أو يجهل السنة أو يجهل الشيعة، وإلا لو عرف ما السنة ومن هم ومن الرفض ومن هم لما قال بالتقارب أبدا. كيف التقارب مع قوم يعتقدون أن القرآن الذي تقرأه محرف، حذفت منه سورة كذا وسورة كذا، أن القرآن الذي أنزله الله على محمد يبلغ ثلاثة أضعاف هذا القرآن الذي نقرأه، الذين ليس عندهم لا بخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا ترمذي ولا مالك ولا النسائي ولا ابن كثير ولا ابن جرير ولا شيء من هذا أبدا، عندهم كذب منحوت، الذين يتعبدون الله بالكذب الذي يسمونه التقية. يكذبون بالقرآن ويكذبون بالشريعة ويكفرون الصحابة إلا نفرا قليلا تغيظا عليه، يقول بالتقارب. أعوذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: الفائدة الثالثة الحض على الاستكثار من النوافل، خاصة لأنه كما تقدم هي ضمن أسباب محبة الله للعبد، وقد جاءت أحاديث كثيرة تحض على الاستكثار من النوافل، نوافل العبادات في الصلاة كركعتي الضحى وأربع قبل الظهر وأربع بعدها، أو ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وأربع قبل العصر صلاة العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين بعدها وركعتين بعد العشاء، وما تيسر من صلاة الليل مع الوتر وركعتي الفجر، ونوافل في الزكاة، فمن كان يجب عليه زكاة عشرة أنصب زاد تطوعا لله عز وجل زكاة نصاب أو نصابين، ونوافل الصيام ونوافل العمرة ونوافل الحج. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. أخرجه مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها وعن أمها وعن أبيها. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، أو قال حرم الله عليه النار. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 وثمت أيها السامعون من المسلمين والمسلمات حديث من تأمله وكانت عزيمته قوية وهمته عالية في الاستباق إلى الخيرات والمسارعة إلى زيادة الحسنات بالأعمال الصالحات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسد فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبد من تطوع، فيكمل بها من انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك.
ومن هذا الحديث يستفاد أن الذي يصلي ويترك وكذا ليس بكافر، إنما الكافر من ترك الصلاة كلية، لأن النبي قال: فإن تقص من فريضته شيء قال الرب انظروا هل لعبد من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. نعم.
هذا عام في كل فرض شرعت له نافلة، فإن نقص ذلكم الفرض صلاة أو زكاة أو صوما أو حجا أو عمرة جبر نقصه من نافلته. وخاتمة هذا الحديث الذي عرف عند أهل العلم بحديث الولي: ثمرة محبة الله لعبد حافظ على ما افترضه الله عليه واستكثر إلى جنب ذلك من النوافل، ما هي؟ أولا: حفظ الله له في سمعه وبصره ويديه ورجليه من الارتكاس في المحرمات والانغماس في الشهوات، وإن حدث له ذلك عجل الله له من رحمته ما يتداركه. ومصدق هذا في قوله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذه الآية دليل على أن الصالح من عباد الله ليس بمعصوم، قد يقترف إثما، قد يكتسب خطيئة، قد يرتكب معصية، ولكن لما تقرب به إلى ربه مخلصا محتسبا من فرائض واستكثار نوافل، وهذا هو التقوى، يتذكر يطيف به الشيطان فيوقعه ويزين له ما يزين له من الآثام والسيئات، فيرزقه الله البصيرة ويتذكر فيتوب إلى ربه ويسلك ما يكفر الله به سيئاته ويطهر به من الآثام التي زين له الشيطان فوقعه فيها. وهذه السبل كثيرة، منها التوبة إلى الله، التوبة النصوح، ولعل الله ييسر عن طريق لقاءات القطرية محاضرة خاصة في التوبة، ومنها الصلوات، الصلاة إلى الصلاة، والعمرة إلى الجمعة والاستغفار.
كل هذه محطات يكفر الله عز وجل بها الخطايا، الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات المبينون إذا اجتنبت الكبائر، يعني بشرط أن تكون مجتنبا للكبائر، فالصغائر تكفر بهذا. نعم.
اتقى الله سبحانه وتعالى فسلك مراضيه بمحابه ومراضيه، فخلصه الله سبحانه وتعالى من عدوه وعدو عبده وهو الشيطان، فاستبصر وسلك كل سبيل يطهره من تلكم الآثام والفواحش والمعاصي والسيئات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب حفظ الفرائض والاستكثار من النوافل. ألم تسمعوا إلى قوله جل وعلا الذي أخبرنا به عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. هذه ثمرة أولى الثمرات.
لكن يبقى ما معنى كنت سمعه، كنت بصره، كنت ويده ورجله؟ يعني أن الله يوفقه في سمعه، في بصره، في عطائه، في منعه، في مشيه، يوفقه ويهديه، فلا يسمع إلا ما يرضيه ويحبب إليه ذلك، ولا يبصر إلا ما يرضيه ويحبب إليه ذلك، وهكذا. هذا معنى كنت سمعه وبصره. نعم.
وثاني الثمرات قوله: ولئن سألني لأعطينه، وهذا وعد آخر لا يتخلف إلا إذا كان العبد ليس أهلا لذلك، ولعل الله ييسر.
ومن الفوائد أن أظن شيخ الإسلام وغيره يقول في الحديث: فبي يسمع وبي يبصر، وهذا مشهور، لكن هذا ليس يوجد فيه دواوين السنة حديث بهذا، هناك ألفاظ انتشرت على أنها حديث وليست كذلك، منها التوبة تجب ما قبله، هي من جهة المعنى صحيح، وهذا الحديث أيضا من جهة المعنى صحيح، فبي يسمع وبيبصر، لكن ليست أحاديث توجد في دواوين السنة. فبي يسمع وبيبصر هذه وإن ذكرها بعض العلم، لكن ليست حديثا يوجد في دواوين السنة. كذلك التوبة تجب ما قبله، لكن الإسلام يجب ما قبل، أما التوبة تجب ما قبلها هذا مشهورة جدا، لكن ليست حديثا وإن كان معناها صحيح. لا، ليس فيه، وليس التوبة تجب، ليس فيه. نعم، الإسلام يجب. نعم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولزوم. لكن هذا على القاعدة العامة عند أهل العلم أن هذا يكون في الصغائر. أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. نعم.
ولعل الله يسر إن شاء الله محاضرة في الدعاء وشروط إجابته. هذا وعد إن شاء الله منا إذا إن طالت بنا وبكم الحياة. الثمرة الثالثة: ولئن استعذني لأوعذن. والاستعاذة بالله أن يلوذ العبد ويعتصم بالله عز وجل من كل شر، من شر الشيطان وشر كل ذي شر. فهذا الذي وفقه الله سبحانه وتعالى فتقرب إليه بفرائضه وازداد في القربة مستكثرا من النوافل. هذه الثمرات: محبة الله له وحفظه له وإعاذته من كل ما استعاذه به وإجابة سؤاله. عباد
اللهم هيئ لنا
فاللهم هيئ لنا الرشد من أمرنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وسلمنا في الدنيا والآخرة، واجعلنا جميعا من خواص أهل السنة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهذا الحديث يسمى بحديث الولي، وحديث جليل جليل جدا، وفيه الرد على الصوفية الذين لا يفرقون بين ولاء الرحمن ولاء الشيطان، وفيه الرد عليهم في معتقدهم بأن الولي إذا وصل إلى مرتبة اليقين رفع عنه التكليف. وما هي مرتبة اليقين؟ يقصدونها من قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهي مرتبة إذا وصل إليها الولي رفع عنه التكليف. ومن اعتقد ذلك كفر. من اعتقد أن العبد إذا وصل إلى مرتبة من الولاية رفع عنه التكليف كفر، لأن معنى ذلك أن النبي لم يصل هذه المرتبة. النبي إلى أن مات ويقول الصلاة الصلاة. عمر رضي الله عنه لما طعن كان إذا أغمي عليه يأتون بجواره ويقول: الصلاة يا أمير المؤمنين، إذا أرادوا إيقاظه فيقول: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فهذه المرتبة عندهم مرتبة الكفر والعياذ بالله. هذا ليس بيقين، هذا يقين أنه كافر لو اعتقد ذلك. لأن الله قال هنا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال فعل مضارع دل على الاستمرار، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحب. ولهذا عندهم الذكر مراتب. مرتبة المبتدئين أمثلنا يقول: لا إله إلا الله. طيب إذا إن علت رتبتك تختصر: الله الله. طيب إذا علت أعلى هو فتختصر، كل ما تعلو تختصر. فلا إله إلا الله للمبتدئ، وهو يهوهه كالكلب يهوهه طول اليوم. هو هذا مرتبة، هذا أعلى مراتب عنده. هذه المراتب من أين أتت؟ حتى ذكر الله بي الله 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 لم يرد في حديث، إنما سبحان الله الحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلها التي ورد الفضل فيها، لكن ما ورد الله 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 الله. نعم. اتمنى في قلبك انت مالك، لا شك ان كلنا نتمنى في قلوبنا زوال الظالم. نعم. وصلى الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.